بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا المواضع التي يستحب للجنوب أن يتوضأ فيها، وهي خمسة. فما هي؟ إذا أراد النوم، أو أراد الأكل والشرب، أو أراد معاودة الوطأ، أو أراد أن يمكث في المسجد، وهكذا إذا أراد أن يغتسل الجنابة. قلنا أيضا في إذا أراد الأكل والشرب ثبتت سنة أخرى، وهي الاجتزاء بغسل اليدين. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: أبواب موجبات الغسل. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، معنى مذاء أي كثير المذي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل، أو في المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث أخرجه من ذكر المؤلف من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. قال: ولأحمد فقال: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. ولم في نسختنا إذا حذفت، فإذا لم تكن حاذفا، وهكذا في نسخ أخرى بالحاء، والذي في المسند بالخاء المعجمة إذا خذفت. ويدل عليه أيضا أن الحديث قد أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب، وابن عدي في الكامل من نفس الطريق بلفظ آخر، بلفظ: لا تغتسل إلا من الخذف. وكلاهما الحذف والخذف في المعنى متقارب، فالحذف يأتي بمعنى الرمي، حذفه بالشيء رماه، والخذف كذلك رمي الشيء، لكن الذي في النسخ بالخاء، الذي في مصادر التخريج بالخاء المعجمة. هذه الرواية التي ذكرها عند أحمد خرجها أحمد فقال: حدثنا أبو أحمد. وأبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا رزام ابن سعيد التميمي. عن جواب التميمي. عن يزيد بن شريك التميمي عن علي. يزيد بن شريك التميمي عن علي رضي الله عنه. إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات، إلا جوار وهو ابن عبيد الله التميمي فهو صدوق. أيضا للحديث طريق أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي من طريق عبيدة ابن حميد الحذاء، عبيدة ابن حميد الحذاء قال حدثني الركين ابن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه، وفيه إذا فضخت الماء فاغتسل. مسنده حسن. يكون هذا الحديث من الطريقين صحيحا لغيره. قال المؤلف رحمه الله وفيه، أي اللفظ الأخير هذا، تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل، وسيأتي معنى الإبردة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. إن هذا الباب الأول في أبواب موجبات الغسل. سيذكر أمورا مما يوجب الغسل. أولا للفائدة فرق أهل العلم بين الغسل والغسل والغسل. غسل بضم الغين، يطلق على أمرين، يطلق على الماء القليل الذي يغتسل به يقال هذا غسل، أي ماء يغتسل به كالأكل. الأكل هو ما يؤكل. والمعنى الثاني ما يطلق عليه الغسل اسم المصدر من قولك غسلته، غسلته غسلا. اسم الغسل، اسم هذا الفعل يسمى غسلا. والغسل بالفتح هو المصدر، قال غسل يغسل غسلا. والغسل بالكسر هو ما يغسل به، ما يغسل به سواء كان الصابون أو الأشنان ونحو مما يغسلون به. فإذا هذا الباب يكون أبواب موجبات الغسل، والمراد به الاسم من قولك غسلته، أي اسم هذا الفعل يسمى غسلا. فأبواب موجبات الغسل أي الأبواب التي توجب هذا الفعل وهو الغسل. قال أهل العلم: والغسل هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. الباب الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله: الغسل من المني. والغسل من خروج المني أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أي إذا خرج بشهوة، إذا خرج المني بشهوة سواء خرج بوطئ أو باحتلام أو بلمس أو نظر أو تفكر أو استمناء، فبأي وجه من هذه الأوجه كان خروجه بشهوة فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يوجب الغسل. نقل الإجماع الطبري وكذلك النووي، وقال فيه ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا إجماع من أهل العلم. وأدلته كثيرة، منها حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إنما الماء من الماء. إذا خرج المني يوجب الغسل. أيضا استدل له المؤلف بالحديث الأول: وفي المني الغسل. وهذا كما سبق باتفاق العلماء يوجب الغسل سواء كان من رجل أو امرأة. قال النووي: وحكى صاحب البيان، صاحب البيان هو العمراني شارح المهذب الشيرازي، النووي شرح المهذب في المجموع ولم ينتهي منه، وأما العمراني فشرحه كاملا وهو من علماء اليمن. قال: وحكى صاحب البيان عن النخعي أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني. قال النووي: ولا أظن هذا يصح عنه، أي عن النخعي. ثم قال: فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة وبالإجماع. حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف. وهكذا استبعد صحة هذا عن النخعي الشوكاني في السيل الجرار، قال: وما أظنها تصح عنه الرواية، ولو صحت كان مخالفا لإجماع من قبله ومن بعده. فإذن وجوب الغسل الذي بوب عليه المني بخروج المني هذا أمر مجمع عليه، إذا كان خروج المني بالوجه المعتاد أي بشهوة في أي حال خرج. وهنا فائدة يعرف بها المني ببيان صفته التي تترتب على أحكامه، ذكر النووي رحمه الله كلاما طويلا في التفريق أو في بيان صفة مني الرجل ومني المرأة التي إذا وجد يجب الغسل، وتلخيصه قال: صفات مني الرجل التي لا يشاركه فيها غيره ثلاث صفات، إذا وجدت واحدة منها دلت على أنه مني يجب الغسل. الصفة الأولى أن يكون خروجه بشهوة ويعقبه فتور في الجسد، الصفة الثانية أن يكون خروجه دفقا في دفعات كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق، لينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وحديث علي فيه: إذا خذفت، والخذف هو الرمي بالشيء والقذف به، في الرواية الأخرى: إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ هو خروجه على وجه الشدة والدفق، الصفة الثانية. الصفة الثالثة الرائحة، قال: ورائحته كرائحة طلع النخل قليبة من رائحة العجين، أي وهو لا يزال رطبا، فإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. من هذه ثلاث صفات، لا يشترط أن تجتمع الثلاث صفات، متى وجدت واحدة منها فهو مني، إذا خرج بشهوة وتدفق تدفقا، أو إذا خرج بشهوة وعقبه فتور فهذا دليل أنه مني. أيضا إذا كان خروجه دفقا كما ذكر الله تعالى كذلك أيضا في رائحته، إذا لم يشعر بخروجه أن يكون نائما. نقرأ بعض كلام النووي غير هذا، ذكر له صفات من أحب يراجعها في شرح المهذب. قال: فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور. ثم ذكر رائحة، قال: هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل، بأن يرق أو يصفر لمرض، أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه، أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم. يعني هذه ثلاث صفات، فوجدت واحدة منها ثبت الحكم. ثم قال: قال وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها. قال ولا خاصية له، أي كماء الرجل الذي يعرف. قال ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. إذن هذه صفته، ومعرفة ذلك مهم حتى إذا رآه الإنسان يعرف أنه من ينيج بالغسل. إذا عرفنا هذا وهي أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل، وعرفنا صفته، فهنا مسألة يذكرها العلماء وهي خروج المني بغير شهوة، هل يوجب الغسل؟ ويكون خروجه بغير شهوة لأسباب، إما مرض، يكون عنده مرض سلس في المني، أو يكون عنده إبردة، والإبردة هو مرض يصيب الجوف بسبب شدة البرد والرطوبة، حتى إنه يضعفه عن شهوته ويفتره عنها. قد يخرج المني أيضا بسبب الخوف، وهذا يسأل عنه، أن بعض الناس في مواقف صعبة، في مواقف تكون فيها خوف أو ارتباك، يحس بخروجه ولا يجد له شهوة. أيضا قد يكون خروجه بسبب ضرب، يضرب فيخرج، أو يكون بسبب حمل شيء ثقيل، ونحو ذلك من الأسباب. فهذا في قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا خروج المني بغير شهوة لا يجب الغسل، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رواية أحمد: إذا خذفت الماء فاغتسل، فإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. في الرواية الأخرى: إذا فضخت الماء فاغتسل. قالوا فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه دفقا. معنى إذا سال شيء دون أن يكون دفقا دفعة بعد دفعة لا يجب الغسل. استدلوا أيضا بالآية: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قالوا فهذا الماء الذي يكون منه الولد هو الذي يوجب الغسل، وهو الماء الدافق، وهو الذي يقوم بشهوة. أيضا جاءت رواية في حديث علي عند الطبراني في الأوسط قال: إذا رأيت الماء الدافق فاغتسل. أيضا استدلوا بالقياس على المستحاضة، قالوا كما أن دمها لا يوجب الغسل لأنه دم فاسد، فكذلك من خرج منه المني على هذا الوجه فهو مني فاسد لا يوجب الغسل. أيضا مما استدلوا به قالوا أن هذا الخارج يحتمل أنه ليس بمني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفات ليست موجودة فيه. وسبق كلام النووي أن المني لا بد توجد في صفة من تلك الصفات الثلاث: خروجه بالشهوة ويعقبه فتور، خروجه دفقا دفعة بعد دفعة، والرائحة. فإن لم تكن فيه أي صفة من هذه الصفات فلا يجب غسله. هذا القول الأول اختاره المصنف هنا، قال فيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يجب الغسل. واختيار حفيده شيخ الإسلام، اختاره أيضا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. القول الثاني قالوا يجب الغسل بخروج المني على أي صفة خرج، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن حزم. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، والمراد معنى هذا الحديث إنما الماء من الماء أي إنما يجب الغسل بخروج الماء وهو المني. أجاب الجمهور عن هذا الحديث، قالوا هذا الحديث معنى إنما الماء من الماء إذا خرج على الصفة المعروفة المعهودة، أما إذا خرج على غير تلك الصفة فلا يجب غسلا. للحديث حديث علي: فإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. وحاصل هذا أنه إن وجد في هذا الخارج صفة من الصفات الثلاث التي تقدمت فإنه يوجب الغسل لأنه مني، وإن لم تجد فيه صفة من الصفات التي تقدمت فلا يوجب الغسل. فإذا خرج بدون شهوة ولا يعقبه فتور ولم يكن دفعا إنما سال شيئا دون أن يكون دفعة دفعة، وليس في صفة المني من حيث رائحته فلا يجب الغسل، ويكون القول الأول هو الصحيح. فإن وجدت في بعض صفات المني فيجب الغسل. مع أن حديث علي رضي الله عنه نص في هذا الموضوع: وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل، وهذا هو الأصل أنه إذا لم يكن قذفا فلا يجب الغسل. وبقي مسائل تتعلق بهذا الباب ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.